برنامج قصة نبوية للشيخ حسام فوزي.
كان في من قبلكم قوم كرام مثلكم كان في من قبلكم قوم كرام مثلكم فتذكروا من فضلكم هدي النبي حبيبكم قد كان في من قبلكم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون الكرام، طيب الله وجوهكم، وزكى الله نفوسكم، وشرح الله صدوركم، وأنار الله بالإيمان قلوبكم، وبالحكمة عقولكم، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. قصة نبوية، هذا هو عنوان هذا البرنامج المبارك الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله خالصا لوجهه، وأن لا يجعل فيه للنفس ولا للشيطان حظا ولا نصيبا، إن ربنا قادر على ذلك ومولاه. وقصة اليوم رواها الإمام أحمد وتفرد بها بسند جيد قوي كما قال ابن كثير وغيره، من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، قال: صعد ابن مسعود يوما على شجرة أراك يجني سواكا، فجعلت الريح تكفأه، فضحك القوم، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مما تضحكون؟ قالوا: نضحك من دقة ساقيه يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وآله وسلم ساعتها: والذي نفس محمد بيده لهما أثقل في الميزان يوم القيامة من جبل أحد، لهما أثقل في الميزان يوم القيامة من جبل أحد. ترى يا حبيبي في الله، في هذه القصة المباركة، بماذا ثقل ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه في الميزان؟ ابن مسعود هذا الصحابي قوي الإيمان، ضعيف البنية، قليل الشحم واللحم، يثقل في الميزان يوم القيامة عن جبل أحد. نعم، لا شك إنه الإخلاص، لا شك إنه الإيمان، لا شك إنه الصدق، لا شك إنه الإيمان الذي خالطت بشاشته قلب ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. فالذي يثقل في الميزان هو الإيمان، القلب الذي ملؤه الإيمان هو الذي يثقل في الميزان يوم القيامة، وأما القلب الخاوي من الإيمان لا يزن عند الله عز وجل جناح بعوضة. والدليل على ذلك أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال، كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، قال عليه الصلاة والسلام: إنه ليؤتى بالرجل العظيم الكبير فلا يزن عند الله عز وجل جناح بعوضة، لا يزن عند الله عز وجل جناح بعوضة. قلب خاو من الإيمان، خاو من الصدق، خاوٍ من الإخلاص، خاوٍ من الله تبارك وتعالى، فلا يزن عند الله عز وجل جناح بعوضة. ولا شك أيضا أن الإخلاص هو الأساس الذي تبنى عليه جميع الأعمال، الإخلاص هذا هو الأساس الذي تبنى عليه جميع الأعمال. فمن شيد بناءه على أساس الإخلاص فعمله بإذن الله عز وجل مقبول ومبرور، ومن شيد عمله على أساس الرياء والسمعة فلا شك أن عمله مردود ومكبوب على رأسه. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال الله سبحانه وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فالإخلاص شرط صحة لكل قول أو عمل، الإخلاص شرط صحة لكل قول أو عمل. والله عز وجل وهو الإله الحليم العظيم الجبار المتكبر المنتقم القوي المتين سبحانه وتعالى وعز وجل لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم سبحانه وتعالى وعز وجل. لا يقبل ربنا عز وجل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه تبارك وتعالى، أي من هذه الأعمال. في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام حاكيا عن ربه تبارك وتعالى: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، وفي لفظ: وأنا منه بريء وهو للذي أشرك. أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، فربنا تبارك وتعالى أغنى الأغنياء عن الشرك. فربنا تبارك وتعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم سبحانه وتعالى وعز وجل. والرياء يا إخوة لا يكاد يصدر من مؤمن أبدا، لا في فرض الصلاة ولا في فرض الزكاة ولا في فرض الصيام، فهذا يندر أن يصدر من المؤمن في هذه الفروض شبهة رياء، يندر. ولكن قد يصدر الرياء من المؤمن أو من الإنسان في الأعمال الظاهرة كالحج الواجب، كالصدقة على الفقراء والمساكين، أو ما يتعدى نفعه إلى الآخرين، فالإخلاص فيها عزيز. ولا شك أن هذا العمل الذي تشوبه شائبة الرياء لا شك أنه حابط، وأن صاحبه يستحق المقت والعقوبة من الله تبارك وتعالى، فعمله مردود، عمله مردود ومكبوب على رأسه، لا يقبل. ولذلك يا إخوة قال مكحول: قال إذا أخلص العبد 40 يوما تفجرت ينابيع الحكمة على لسانه وقلبه. إذا أخلص العبد 40 يوما تفجرت ينابيع الحكمة على لسانه وقلبه. قال أبو سليمان الداراني: قال إذا أخلص العبد تخلص من الوساوس والرياء، تخلص من الوساوس والرياء. ف فالإخلاص شرط صحة لكل قول أو عمل. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أول ما يقضى فيه بين الناس أو عليه بين الناس يوم القيامة رجل استشهد في سبيل الله عز وجل، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، ثم يقال له: فما عملت فيها؟ فيقول: يا رب، قاتلت فيك حتى استشهدت. فيقال له: كذبت، وإنما قاتلت ليقال شجاع وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، ثم يقال له: فماذا عملت فيها؟ فيقول: يا رب، تعلمت العلم وعلمته للناس، تعلمت العلم وعلمت هذا العلم للناس، وقرأت فيك القرآن. فيقال له: كذبت، ولكن تعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عز وجل عليه من صنوف الأموال فأتي به ثم عرفه نعمه فعرفها، ثم يقال له: فما عملت فيها؟ فيقول: يا رب، ما علمت من طريق أو من سبيل تحب أن ينفق فيه إلا وقد أنفقت. فيقال له: كذبت، ولكن أنفقت ليقال جواد كريم سخي، ليقال جواد وقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه في النار. فلا شك أن الإخلاص عزيز، الإخلاص عزيز، والإخلاص هذا شرط صحة لكل قول ولكل عمل. نخرج إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم مرة أخرى بإذن الله سبحانه وتعالى.
فتذكروا من فضلكم هدي النبي حبيبكم، قد كان في من حد. فتذكروا من فضلكم هدي النبي حبيبكم، قد كان في من قبلكم.
عدنا إلى حضراتكم مرة أخرى بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فالإخلاص كما ذكرت لحضراتكم شرط صحة لكل قول أو عمل، والإخلاص هذا عزيز، ولذا فالله عز وجل لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم تبارك وتعالى. في الحديث الذي رواه أحمد والترمذي من حديث أبي سعد بن أبي فضالة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا جمع الله عز وجل الأولين والآخرين ليوم لا ريب فيه، ينادي مناد: من أشرك في عمل عمله لله عز وجل فليطلب ثوابه من عند غير الله، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. الله، فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. ولذلك جاء في الأثر الصحيح أنه يوم القيامة يقف الناس في عرصات القيامة فينادي مناد من تحت عرش الرحمن، فينادي ويقول: أين الموحدون؟ فيشرئبون، أي يرفعون رؤوسهم، يشرئبون يرفعون رؤوسهم، فيقال لهم: اذهبوا فإنه قد غفر لكم، اذهبوا فإنه قد غفر لكم، أي غفر الله عز وجل للموحدين يوم القيامة، للموحدين المخلصين الصادقين المؤمنين الذين لا تتعرف قلوبهم إلا على الله تبارك وتعالى. فالإخلاص هذا عمل قلبي لا يجب صرفه إلا لله عز وجل، عمل من الأعمال التي هي للقلوب، ولا يجب صرف هذا العمل الذي عليه صحة كل قول أو عمل إلا لله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل هو الذي يستحق منا أن نخلص له، وهو الذي يستحق منا أن نتوكل عليه، وهو الذي يستحق منا أن نؤمن به سبحانه وتعالى، وهو الذي يستحق منا أن نصدقه في أقوالنا وفي أعمالنا وفي أحوالنا. فهو إله عظيم له الأسماء الحسنى والصفات العلى، صفات الكمال ونعوت الجلال، فهو إله عظيم حليم جبار متكبر قوي متين. إله كهذا ينبغي أن نخلص له أقوالنا وأن نخلص له نياتنا وأن نحسن في أحوالنا في العلن وفي السر. وإذا كان الإخلاص هذا عمل من أعمال القلوب، إذن فالقلب هذا محط نظر الله عز وجل، القلب هذا محط نظر الله عز وجل. نعم، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم وإلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى القلوب التي في صدوركم. فالقلب محط نظر الله عز وجل، فعلينا أن نخلص. وكما ذكرت لحضراتكم قبل ذلك أن القلب هو الملك، كما قال أبو هريرة: القلب هو الملك والأعضاء جنوده، فإن طاب الملك طابت الجنود والرعاية، وإن خبث الملك خبثت الجنود والرعاية، مصداقا لقول المصطفى عليه الصلاة والسلام، كما في الحديث الذي رواه الشيخان من حديث النعمان بن بشير قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب محط نظر الله عز وجل. ولذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. يقول الإمام ابن القيم في إغاثة اللهفان في تفسير هذه الآية، يقول: كذلك القلب لو كان فيه معبود غير الله فسد فسادا لا يرجى صلاحه إلا بأن يخرج ذلك المعبود منه، وأن يكون الله هو إلهه ومعبوده الذي يحبه ويخافه ويرجوه ويتوكل عليه. كذلك القلب، فالقلب إذا كان فيه غير الله عز وجل فسد، وإذا كان الله عز وجل في قلب العبد المؤمن فقط صلح القلب صلاحا لا نظير له، ونزلت عليه الفوائد وألهم الحكمة وسارت ينابيع الحكمة على قلب هذا الرجل وعلى لسانه. فعلينا أن نخلص في أحوالنا وفي أقوالنا وفي أعمالنا وفي عباداتنا وفي دعوتنا وفي كل عمل نقوم به ابتغاء مرضات الله عز وجل. وأختم حديثي بهذه النصيحة الغالية. لما ذهب رجل إلى سفيان الثوري وقال له: يا سفيان، لقد مرضت بمرض البعد عن الله، فصف لي دواء. اسمع إلى سفيان الثوري ذلكم التابعي الثقة العالم الورع، قال له: يا هذا، أول شيء اسمع، قال له: يا هذا، عليك بعروق الإخلاص، فالإخلاص هو الأساس الذي تبنى عليه جميع الأعمال. قال له: عليك بعروق الإخلاص وورق الصبر وعصير التواضع، ضع هذا كله في إناء التقوى، وصب عليه ماء الخشية، وأوقد عليه نار الحزن، وصفه بمصفاة المراقبة، وتناوله بكف الصدق، واشربه من كأس الاستغفار، وتمضمض بالورع، وابعد عن الحرص والطمع، تشفى من مرضك بإذن الله عز وجل. فعلينا يا إخوة بالإخلاص، أن نخلص في أقوالنا، وأن نخلص في أعمالنا، وأن نخلص في أحوالنا، وأن نتوجه إلى الله عز وجل أن يعيننا على الإخلاص، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
كان في من قبلكم قوم كرام مثلكم، 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 فتذكروا من فضلكم، فتذكروا من